إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الباب 19 في كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم، باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه. باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه، والمراد المهاجر من مكة، فهذا حكم يعني قد انقضى، هذا حكم قد انقضى، وهو أنه كان المهاجر من مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة يحرم عليه أن يرجع إلى مكة ويستوطنها. لماذا؟ لأنه ترك ذلك لله تبارك وتعالى، وإذا ترك الإنسان شيئا لله تبارك وتعالى فلا يجوز له أن يرجع فيه. ومن هذا الباب تحريم الرجوع في الصدقة، وتحريم الرجوع في الهبة ونحو ذلك. فالشيء إذا أنت تركته لله تبارك وتعالى، بذلته لله تبارك وتعالى، فلا يحل لك أن ترجع فيه. فإذا المراد بالمهاجر هنا يعني المهاجر من مكة. ولذا كان المهاجر إذا اعتمر أو حج لا يجوز له أن يقعد في مكة أكثر من 3 أيام. واستنبط العلماء من هذا أن 3 أيام ليست إقامة، 3 أيام ليست إقامة، لأنها لو كانت إقامة لمنع منها المهاجر، لأنه يكون أقامة في مكة وهو ممنوع من الإقامة فيها. وهذا هو دليل من يقول أن من نوى الإقامة يعني 3 أيام، 3 أيام فله أن يقصر الصلاة إذا كان مسافرا، وأما إذا نوى الإقامة أكثر من 3 أيام فلا يقصر اعتبادا على هذا. فكان يحرم على المهاجر، كان يحرم على المهاجر أن يبقى في مكة أكثر من 3 أيام. وهذا جاء في يعني صحيح البخاري أن المهاجر له 3 أيام بعد الصدر، بعد الصدر يعني بعد الرجوع من منى، خلص أيام منى وانتهى وصدر يعني رجع إلى مكة، فله أن يقيم 3 أيام، وبعد 3 أيام لا بد من المغادرة. فهذا أيها الإخوة حكم المهاجر من مكة. طيب، هل يعمم هذا الحكم؟ هل يعمم هذا الحكم الآن؟ خلينا نقول مثلا إنسان مسلم أسلم في فرنسا مثلا وهي بلاد كفر، وهاجر منها إلى بلد إسلامي هاجر مثلا إلى الإمارات هنا، فهل يجوز له أن يرجع مرة أخرى ويقيم في فرنسا؟ فاختلفت يعني وجهة نظر العلماء في الهجرة الآن، في الهجرة الآن، هل تعطى نفس هذا الحكم، حكم المهاجر من مكة؟ والذي يبدو من كلامهم والله أعلم، اعتمادا على العلة التي ذكرناها في أول الدرس، أن هجرته من فرنسا هذه إن كانت لله تبارك وتعالى، خرج في سبيل الله، فإذا لا يحل له الرجوع، لأنه ترك هذا الوطن لله تبارك وتعالى. وأما إذا أكره على الخروج، اضطر إلى الخروج من فرنسا، فإذا هذا يعني مثل هذا يجوز له أن يرجع مرة أخرى. فهذا الذي يتحصل من كلام العلماء رحمة الله عليهم أجمعين. باب تحريم رجوع المهاجر، عرفنا المهاجر من مكة ومن كان مثله إلى استيطان وطنه، إلى استيطان وطنه. طبعا هذا الحديث أو هذا الباب عند البخاري في كتاب الفتن، بوب به قال: باب التعرب في الفتنة. باب التعرب، التعرب يعني ايش؟ يعني الخروج من المدينة والذهاب إلى البادية، يكون أعراضيا. قال: باب التعرب في الفتن. ففهم من تبويبه أن التعرب لا يجوز في غير الفتن، فإذا حصلت فتنة فيجوز للإنسان أن يخرج إلى البادية، إلى البادية، وأما في غير ذلك فلا يخرج. وطبعا التعرب، التعرب يعني خروج المهاجر إلى البادية بعد أن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب إلى البادية ويكون أعرابيا. هذا جاء فيه حديث في صحيح الجامع رواه أحمد عن ابن مسعود قال: آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه إذا علموا، والمتفلجات للحسن، والمرتد بعد هجرته أعرابيا هذا الشاهد، قال: ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه إذا علموا، والمتفلجات للحسن. فإذا تفلجت للعلاج فلا بأس، وما الممنوع أن تتفلج للحسن. والمرتد بعد هجرته أعرابيا، والمرتد بعد هجرته أعرابيا، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، نعرف هنا قبل أن ندخل في الباب لمسألة الخلطة والعزلة، حمك الله، مسألة المخالطة والعزلة، مثلا في زماننا هذا أيهما يستحب، مخالطة الناس أم اعتزالهم؟ فذكر الحافظ في الفتح في هذا الباب، باب التعرف في الفتنة، ذكر يعني أن يعني نظر السلف اختلف في ذلك، فمنهم من آثر السلامة واعتزل الفتن كسعد محمد بن مسلم وابن عمر في طائفة، ومنهم من باشر القتال وهم الجمهور. طبعا هذا في الفتنة التي جرت بين الصحابة. فإذا يعني تختلف يعني وجهة نظر الناس والعلماء في حال الفتن، هل الإنسان يصبر على هذا الناس ويبقى على دعوة الناس، أم أنه يعني يعتزل، أم أنه يعتزل. وفيما يتعلق بهذا القتال الذي جرى بين الصحابة، قال الحافظ أيضا: فمن لابس القتال، يعني الذي دخل في القتال وكان مع الناس، فمن لابس القتال اتضح له الدليل لثبوت الأمر بقتال الفئة الباغية وكانت له قدرة على ذلك. قال: ومن قعد، يعني اعتزل، لم يتضح له أي الفئتين هي الباغية إذا لم يكن له قدرة على القتال. وهكذا، فالإنسان إذا خاف على نفسه الفتنة يعتزل. أنت تعيش بين أناس تدعوهم إلى الله تبارك وتعالى ويؤذونك أذية شديدة لدرجة أنك تخاف على نفسك أن تنخرط معهم وتكون مثلهم، ففي هذه الحالة الإنسان يعتزل. وأما إذا كان على ثقة بالله تبارك وتعالى وعنده من الصبر واليقين ما يجعله يصبر على هؤلاء الناس، فهذا هو الواجب عليه، فهذا هو الواجب عليه. وذكر الإمام مسلم في الباب حديثا واحدا، وهو حديث سلمة ابن الأكوع. قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد، هذا مولى سلمة، مولى سلمة ابن الأكوع، عن سلمة ابن الأكوع أنه دخل على الحجاج، وذلك لما ولي الحجاج إمرة الحجاز عام 54 من الهجرة بعد قتل ابن الزبير، بعد قتل عبد الله بن الزبير تولى الحجاج إمرة الحجاز في عهد عبد الملك بن مروان. فدخل سلمة على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك؟ الحجاج يقول هذا لهذا الصحابي الجليل، يقول له: ارتددت على عقبيك؟ تعربت يعني ايش؟ التعرب ان يرجع بعد هجرته اعرابيا. وطبعا كان هذا محرم على الصحابة ايها الاخوة، الا باذن من الشارع، كان هذا محرما على الصحابة، كان يحرم على الصحابة أن يفارقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يرجعون المهاجرون، لا يرجعون إلى مكة، والذين هاجروا من البادية إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليهم أن يرجعوا مرة أخرى إلى البادية، فهذا كله كان محرما، حتى يشرفهم الله تبارك وتعالى بنصرة هذا الدين. وما أحسن الاجتماع والاعتصام والاتحاد بين المسلمين، يعين على طاعة الله. فقال: لو ارتددت على عقبيك تعرضت؟ قال: لا. شوف كيف الأدب، شوف كيف أدب الصحابة. قال له: يا ابن الأكوع، حتى ما قال له يا أبا مسلم، وعلى طول مباشرة: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك تعرضت؟ فرد على قدر الإيش؟ على قدر السؤال. قال: لا. فنحن نتعلم مثل هذا الأدب. إنسان جاهل عليك، خاطبك بأسلوب فيه فظاظة لا يليق بك، كان سؤال فأنت رد عليه بقدر السؤال، فلا تحمر يعني أوداجك، ولا تنتفخ، ولا يعني تذهب بعيد، رد على قدر السؤال، وتعلم هذا الأدب من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن لي في البدو أنا معايا رخصة أذن لي في البدو، فلذلك قلنا الرجوع إلى مكة من المهاجرين أو التعرب ممن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا كان محرما، كل هذا كان محرما. طيب، عند البخاري برقم 70-87 لما قتل عثمان خرج سلمة إلى الربذة كما خرج إليها أبو ذر، وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا، فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال نزل المدينة. طيب، قبل أن يموت بليال نزل المدينة، ومتى مات سلمة؟ مات سلمة سنة 74 من الهجر. طيب، ومتى قتل عثمان؟ سنة 35 من الهجرة. فإذا تقريبا كام سنة؟ 40 سنة وهو في الربذة رضي الله عنه وأرضاه. لما قتل عثمان خرج إلى الربذة، وعثمان قتل سنة 35، وبقي هناك إلى قبل أن يموت بليال نزل المدينة، وهو مات سنة 74، فيكون بقي في الربذة ما يقرب من 40 سنة، ما يقرب من 40 سنة. بالنسبة للتعرب، جاء حديث في مسند أحمد برقم 10766 أيضا في التعرب، ونحن نستفيد من التعرب هذا أيها الإخوة، يعني فائدة عظيمة، أنك إذا كنت في بيئة علمية، في بيئة علمية، واحد مثلا أيام الشيخ الألباني رحمة الله عليه أو أيام المشايخ الكبار كان معهم وفي بيئة علمية ويرى عزة المسلمين ويعينه هذا العلم على طاعة الله، وبدون سبب قال خلينا أروح مكان كذا، هذا يكره لهم، لأن هذا إذا كان يحرم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلماذا كان يحرم؟ من أجل ماذا أيها الإخوة؟ من أجل أن هؤلاء الصحابة يبقون أكثر ما يمكن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذون عنه هذا الدين وينقلونه للناس. نفس هذا المعنى موجود في المثال الذي ذكرناه، إذا لم يكن يلتف حول العالم، يعني جماعة من طلاب العلم ويبقون عندهم حتى إذا مات هذا العالم، يعني يكون ترك من يقوم مقامه، فنحن نستفيد مثل هذا. فدوما الإنسان يركز على ماذا؟ أين نعيش؟ كل الآن يسأل هذا السؤال، إيش أحسن مكان نعيش فيه الآن؟ فنقول أحسن مكان تعيش فيه الآن هو المكان الذي يعينك أو تعينك أو يعينك البقاء فيه على دين الله تبارك وتعالى، سواء من الناحية العلمية أو من الناحية العملية، من الناحية العلمية أو من الناحية العملية. إنسان وجد فرصة هناك في مكة يصلي في الحرم ويسمع ما شاء الله الدروس اليومية من المشايخ، فالإنسان الذي تتاح له هذه الفرصة ويتحول عنها إنسان لا يعقل. كذلك في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا. فهنا يعني حديث آخر في مسند أحمد، وهو حديث صحيح وإن كان يعني في إسناده ضعف، عن القلوص أن شهاب بن مدلج نزل البادية، شهاب ابن مدلج نزل البادية، فسب ابنه رجلا، ابن شهاب هذا ابن مدلج ابنه سب رجلا، فقال له الرجل: يا ابن الذي تعرب بعد الهجر. فعلم أن التعرب بعد الهجرة هذا ذنب، هذا عيب كما ذكرنا هنا. فقال له: يا ابن الذي تعرب بعد الهجرة. فوصلت هذه المسبة إلى من؟ إلى شهاب بن مدلج. فأتى شهاب المدينة فلقي أبا هريرة فسمعه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الناس رجلان، أفضل الناس رجلان. مثل هذا الشيخ اللي داخل الآن يسمع هذا الحديث، الله وبركاته. فشهاب هذا هو نازل المدينة فسمع أبو هريرة، سمع أبا هريرة يقول هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الناس رجلان، رجل غزا في سبيل الله حتى يهبط موضعا يسوء العدو، يسوء العدو ويغيظ العدو، هذا الرجل الأول. قال: ورجل بناحية البادية، ورجل بناحية البادية يقيم الصلوات الخمس ويؤدي حق ماله ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين. فهذا إيش؟ أفضل الناس رجلا. إن كان مخالط للناس، إن كان مخالط للناس عليه مسؤولية معينة، إن كان معتدل عن الناس أيضا عليه مسؤولية معينة. الأول قد يناسبه أن يخالط الناس، والثاني قد يناسبه ويكون الأحسن له أن لا يخالط بل يعتزل. فشهاب بن مدلج لما سمع هذا من أبي هريرة فرح حتى يرد هذه المسبة التي سبها الرجل لابنه لما قال له: يا ابن الذي تعرب بعد الهجرة. فجثى شهاب بن مدلج على ركبتيه، قال: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة يقوله؟ قال: نعم. فأتى باديته فأقام بها، فأتى باديته فأقام بها. فإذا التعرب بعد الهجرة هذا الحديث، ها، آكل الربا و المتفلجات والمرتد بعد هجرته أعرابيا ملعونون، متى كان هذا المرتد أعرابي ملعون؟ متى كان هذا؟ في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا نقول هذا الحديث، هذا الحديث محمول على زمانه صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا قلنا هذا؟ لأجل هذا الحديث الذي في مسند أحمد لما قال: ورجل بناحية البادية يقيم الصلوات الخمس ويؤدي حق ماله ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين. وسيأتينا حديث آخر يعني يؤكد هذا المعنى. فخلاصة هذا الباب أيها الإخوة ما هو؟ أن الإنسان، أن الإنسان إذا كانت العزلة خيرا له فليعتزل، وإذا كانت المخالطة خيرا له فليخالط، فليخالط. فالإنسان يعني كما مثل الشيخ الألباني قال: المؤمن مثل المنشار، طالع واكل ونازل واكل. نعم. فدوما المؤمن الموفق من الله عز وجل هو دوما مستفيد، إن كان في حال العزلة واكل، وإن كان في حال الخلطة واكل، وهكذا. قال القاضي عياض عندك في الشرح: أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته ورجوعه إلى وطنه، طبعا هذا المهاجر من مكة كما ذكرنا، وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابيا من الكبائر. ولهذا أشار الحجاج، أشار إلى سلمة، إلى أن أعلمه سلمة أن خروجه إلى البادية إنما هو بإذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال القاضي: ولم يختلف العلماء في وجوب الهجرة على أهل مكة قبل الفتح، قبل الفتح كانت تجب الهجرة على أهل مكة، واختلف في غيرهم، والأمر كما يعني لخصناه لك في أول الدرس. الباب الذي بعد ذلك قال: باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير. بعد فتح مكة خلاص ما في هجرة، ما في هجرة يعني من وين؟ يعني من مكة. فالذي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا يقول له: لا ما خلاص انتهت الهجرة. طيب على ما كان يبايعون؟ كانوا يبايعون على الإسلام والجهاد والخير، وأما الهجرة فمضت لأهلها. ها؟ أما الهجرة مضت لأهلها، من سبق سبق. قال: وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح. لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة من مكة، لأنها صارت دار إسلام. فالذي يأتي بعد الفتح يقول: أنا أبغي أحصل يعني مرتبة المهاجرين، نقول له خلاص مضت. هذا بالنسبة لمكة لأنها صارت دار إسلام. طيب نحن الآن لو أسلم إنسان من فرنسا مثلا وقال: أنا أريد أن أهاجر لبلاد المسلمين، تكتب له هجرة، لكن ليست كالهجرة من إيش؟ الهجرة من مكة، لأن الهجرة من مكة لا يعدلها شيء. الهجرة من مكة يصبح صاحبها مهاجر. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ليس نفيا لكل الهجرة، وإنما لا هجرة يعني لا هجرة من مكة كما سيبين إن شاء الله. وذكر في الباب حديث مجاشع ابن مسعود وحديث ابن عباس وحديث عائشة وحديث أبي سعيد الخدري، أربعة أحاديث في هذا الباب. أما حديث مجاشع فيرويه عنه أبو عثمان النهدي، ويروي عن أبي عثمان عاصم الأحول. أنا سأسأل، يرويه مجاشع، هذا مجاشع الصحابي، يروي عن مجاشع أبو عثمان النهدي، ويروي عن أبي عثمان عاصم الأحول، ويروي عن عاصم الأحول ثلاثة. فنقول أخرج الإمام مسلم هذا الحديث من طرق ثلاثة: عن عاصم، عن أبي عثمان، عن مجاشع. عملية سهلة، موضوع لما تجد عالم أو محدث يذكر لك مثل هذه العبارات أمرها سهل. إذا كان عندك عزم وعزيمة على الفهم أمر سهل. فإذا المجاشع هو الصحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يروي عن مجاشع أبو عثمان النهدي، ويروي عن أبي عثمان عاصم الأحول، ويروي عن عاصم الأحول ثلاث. فإذا الإمام مسلم هيوصل لمين؟ هيوصل لمين؟ لعاصم بكم طريق؟ ها؟ بثلاث طرق، ثلاث خيوط ماشية، بعدين بتجتمع عن عاصم، عن أبي عثمان، عن مجاشع. طيب الطريق الأولى طريق إسماعيل بن زكريا عن عاصم، الطريق الثانية طريق علي بن مسهر عن عاصم، الطريق الثالثة محمد بن فضيل عن عاصم. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد ابن الصباح أبو جعفر قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال حدثني مجاشع ابن مسعود السلمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبايعه على الهجرة. يريد أن يكون له منزلة المهاجرين، هذا بعد فتح مكة. فقال: إن الهجرة قد مضت لأهلها. لماذا؟ لأن مكة إيش؟ فتحت. إن الهجرة قد مضت لأهلها. وطبعا هذا كلام معقول جدا، قبل الفتح كان الذي يهاجر فعلا مهاجر، لأنها كانت دار كفر، ومع ذلك هو يترك أهله ووطنه من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي انتظر حتى فتح ويبغي الآن يهاجر، ما خلاص صار الدار إسلام الحين. قال إن الهجرة قد مضت لأهلها، لكن ليس هذا معناه أن الهجرة انقطعت، لا. يقول الإمام النووي إن الهجرة قد مضت لأهلها، يقول معناه الهجرة الممدوحة الفاضلة التي لأصحابها المزية الظاهرة إنما كانت قبل الفتح، وليس معنى هذا إن ما في هجرة الآن، لا، في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالذي يهجر ما نهى الله عنه، الذي يخرج من بلاد الكفر حفاظا على دينه، هذا مهاجر، لكن ليس كالمهاجر الذي هاجر قبل الفتح. إن الهجرة قد مضت لأهلها، ولكن على الإسلام. إيش يعني؟ يعني أبايعك على الإسلام والجهاد والخير، على الإسلام والجهاد والخير. ولماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد؟ لأن الجهاد هو الوسيلة والسبيل الذي ينتشر به الإسلام. هذه الطريق الأولى، طريق إسماعيل عن عاصم ومشي. الطريق الثانية قال: وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن أبي عثمان قال: أخبرني مجاشع بن مسعود السلمي قال: جئت بأخي أبي معبد جئت بأخي أبي معبد أو معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، فقلت: يا رسول الله بايعه على الهجرة بايعه على الهجرة. قال: قد مضت الهجرة بأهلها. قلت: فبأي شيء تبايعه؟ قال: على الإسلام والجهاد والخير، على الإسلام والجهاد والخير. قال أبو عثمان: فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال: صدق. يعني بعد أن سمع أبو عثمان الحديث من مجاشع ذهب إلى أخيه من أبي معبد الذي ذهب به مجاشع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فصدق أبو معبد مجاشعا. الطريق الثالثة قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بهذا الإسناد قال: فلقيت أخاه فقال: صدق مجاشع، ولم يذكر أبا معبد. هذا الحديث الأول، والذي فيه أن المبايعة الآن على الإسلام والجهاد والخير، وأما المهاجرون فسبقوا، والله يؤتي فضله من يشاء. الألباني رحمة الله عليه لما محص هذه الأحاديث النبوية وأخرج لنا هذه المصنفات التي تقارن أو التي تقارب وتضارع مصنفات الأولين، ماذا كان يعني السبب في هذا؟ السبب في هذا أن الناس في زمانه كانوا منشغلين عن الدين، فوفق هذا الرجل ووقف على المكتبة الظاهرية بدمشق، مكتبة مليئة بالمخطوطات التي فيها من الأحاديث ما لا يعلمه إلا الله، فعكف عليها. كان بيصلح الساعات، يفتح المحل ساعتين في اليوم بس، ساعتين، فما يرزق به الله عز وجل يأخذه، وبعدين عمره كله في هذه المكتبة، إلى أن مر على المخطوطات مخطوط وصنف أحاديثها في 40 مجلد، ثم حملها وخرج بها. فكان كل مشروع يسويه الشيخ يعتمد على هذا 40 مجلد، سلسلة الأحاديث الصحيحة من هذا، سلسلة الأحاديث الضعيفة من هذا، تحقيقات الشيخ على الكتب من هذا، فهذا سبق، هذا سبق وجدد الله عز وجل به الدين، نحسب ذلك. فصار هذا كله يعني حجة علينا الآن، حجة علينا. شوف بعد 100 سنة هتلاقي الناس ما يعرفون شيء اسمه الألباني، يصبح الألباني يعني مثل بعض العلماء الذين لا نعرفهم الآن، فيجدد الله تبارك وتعالى الدين مرة ثانية وهكذا. فالذي سبق سبق، فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. فأين الناس الآن من هذه الأحاديث التي محصر؟ صحيح الجامع فيه 8000 حديث، صحيح الجامع 8000 حديث، السلسلة الصحيحة فيها ما يقرب من 3500. فهذا كله حجة علينا الآن، الواجب علينا أن نعرف هذه الأحاديث، نعمل بها، ندعو الناس إليها، ننشرها في الناس، وإلا فالله تبارك وتعالى يقيم علينا الحجة يوم القيامة. أنا يقول الله تبارك وتعالى يسرت لكم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على يد هذا الرجل، فماذا أنتم عملتم بعده؟ وهكذا. الحديث الثاني حديث ابن عباس، ابن عباس يرويه عنه طاووس ابن كيسان اليماني، طاووس ابن كيسان. طاووس ابن كيسان كان يدخل عليه ابن الملك، ما كان يعطيه سالفة، ما يهتم فيه، فالناس يلومونه، يقولون هذا ابن الملك ما أعطيته وجه، فيقول يعني حتى يعلموا أننا لسنا بحاجة إليه. هذا طاووس ابن كيسان، وكان يعني أسود، حتى جاءه مرة ما أدري عبد الملك وابنه، وكان يعني كان يصلي، فجاء يسألانه أيضا نفس الشيء ما اهتم فيهم، حتى يومها قال الملك لابنه، قال يا ابني يعني اطلب العلم، اطلب العلم حتى لا نستذل أمام يعني مثل هذا. طاووس ابن كيسان اليماني. فإذا ابن عباس يروي عنه طاووس، يروي عنه مجاهد ابن جبر المكي، يروي عنه منصور ابن المعتمر، ويرويه عن منصور أربع طرق، عن منصور، عن مجاهد، عن طاووس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير، هذا أول واحد، جرير عن منصور، جرير بن عبد الحميد الضبي، عن مجاهد، عن طاووس، عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح، فتح مكة لا هجرة، يا من تأخرتم عن الهجرة فاتتكم الهجرة، لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. قال ولكن جهاد ونية، فالذي بقي الجهاد والنية الصالحة، بالنية الصالحة تحصل المراتب العالية، بالنية الصالحة. وكل واحد يعني لما يسمع ما أعده الله تبارك وتعالى للمهاجرين يعني يتحسر ويقول لو كنت مهاجريا، فنقول النية الصالحة موجودة، بالنية الصالحة تدرك المنازل العالية، كما في حديث أبي كبش الأنماري الذي رواه الترمذي وغيره، إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فلا يمكن تكون لك نية صالحة إلا بالعلم، خلي بالك، وهذا في الحقيقة مما يبين فضل العلم. رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول لو أن لي مثل فلان لعملت مثل عمله، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. فإذا النية تحصيلها يكون بالعلم النافع، كما في حديث أبي كبشة عند الترمذي وغيره. فبالنية الصالحة تدرك المراتب يعني العالية. ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. استنفرتم يعني طلب منكم أن تنفروا في سبيل الله. حاكم الدولة قال لكم يلا في جهاد الآن فيجب، فهذه من ضمن الحالات التي يتعين فيها، هذه من ضمن الحالات التي يتعين فيها الجهاد، ويكون فرض عين يعني. إذا إيش؟ إذا استنفره الإمام، إذا استنفره الإمام يجب عليه الجهاد. قال الإمام النووي في قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة، قال قال أصحابنا وغيرهم من العلماء الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة. الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة باقية. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هجرة؟ فنقول لا هجرة هنا كما ذكر، قال وتأول هذا الحديث تأويلين، أحدهما لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة لأنها صارت دار إسلام فلا تتصور منها الهجرة. التأويل الثاني وهو الأصح أن الهجرة الفاضلة المهمة المطلوبة التي يمتاز بها أهلها امتيازا ظاهرا انقطعت بفتح مكة. فإذا عندنا في هذا الحديث تأويلا، لا هجرة إما أن نقدر إيش من مكة، أو أن نقدر تقدير آخر فنقول إيش لا هجرة يعني لا هجرة كاملة متميزة، خلاص هذه الهجرة الكاملة المتميزة التي تميز بها أصحابها وصار يطلق عليهم المهاجرون هذه خلاص انتهت. الطريق الثانية والثالثة والرابعة، قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثنا إسحاق بن منصور وابن رافع عن يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل يعني ابن مهلهل حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل كلهم عن منصور. أي كلهم؟ أي كلهم؟ أي كلهم؟ أيوة مفضل وسفيان. لا لسه ما استوعبت هذا الموضوع، أنا قلت لك آخر واحد في كل قبل الحال سفيان هذا آخر واحد في الطريق الأول، مفضل هذا آخر واحد في الطريق الثاني، وبعدين إسرائيل كلهم. ماذا أراد بقوله كلهم؟ يعني سفيان ومفضل وإسرائيل اللي هم الثلاثة هاللي بروا عن منصور، كلهم عن منصور. فهؤلاء الثلاثة مثل من في الطريق الأولى؟ مثل جرير. فانت لو عندك الكتاب تعطي جرير رقم واحد، سفيان رقم اثنين، مفضل رقم ثلاثة، إسرائيل رقم أربعة. فإذا هؤلاء الأربعة كلهم يروونه عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس. احنا معنا أبو إدريس لو كان يسوينا هذا على الكمبيوتر ويعرضه يكون زين، يجي مجهز لنا حديث واحد بس كل مرة، أعلمك واحد إن شاء الله وبعدين تعده على ونعرضه. حديث واحد لو تفهم خلاص كلهم عن منصور بهذا الإسناد. شو معنى بهذا الإسناد؟ ها؟ يعني عن مجاهد، عن طاووس، عن ابن عباس مثله، يعني المتن مثل اللي فوق. الحديث الثالث حديث عائشة من طريق واحد، قال وحدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثني أبي وكان يجله الإمام أحمد قال حدثنا عبد الله ابن حبيب ابن أبي ثابت عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي حسين عن عطاء عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الهجرة فقال لا هجرة بعد الفتح. فإذا الهجرة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي الهجرة من إيش؟ من مكة، أو الهجرة الفاضلة. ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. إيش مناسبة هذه الجملة وإذا استنفرتم فانفروا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ولكن جهاد. الحديث الأخير في الباب هو حديث أبي سعيد الخدري، يلا يا صادق ركز، يرويه عنه عطاء بن يزيد الليث، ويروي عن عطاء الزهري ابن شهاب، ويروي عن الزهري الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام. يا حسرة على المسلمين، أين معرفتهم بهؤلاء الأئمة؟ ويروي عن الأوزاعي راويا، الراوي الأول من؟ الوليد بن مسلم. طيب انقل في الصفحة الثانية، الراوي الثاني من؟ شوف الراوي اللي بيروي عن الأوزاعي محمد بن يوسف. فإذا كيف تقول؟ تقول هذا الحديث حديث أبي سعيد أخرجه الإمام مسلم من طريقين، من طريق الوليد بن مسلم وطريق محمد بن يوسف، كلاهما عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري. فإذا موضوع الطرق هذا موضوع سهل. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي أنه حدثهم قال حدثني أبو سعيد الخدري أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة لشديد. لأن هذا إيش يا إخواننا؟ هذا أعراض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب كل إنسان بحسب يعني فهمه وما يتحمله وما يستطيعه. صور الآن لو كان هذا السائل مثلا إنسان علم، النبي صلى الله عليه وسلم منه الفهم والعلم والقوة، كان يدله على ما هو أعلى من الهجرة. فقال له ويحك إن شأن الهجرة لشديد، وذلك لما فيها من ترك الأهل والأوطان وبذل النفوس والأموال. فعلا إن شأن الهجرة لشديد، فهل لك من إبل؟ هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤتي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله هل لك من إبل، لأن هذا يناسب الأعراب أيضا، هذا يناسبه، لأن الأعراب هذا قد يغفل عن الصدقة، قد يغفل عن الصدقة، لأن الأعراب بيكون في الغالب فيهم نوع من الشح والبخل. قال فاعمل من وراء البحار. البحار هنا معناها القرى، جمع بحر، فالبحر معناه القرية. ولذلك هذا المقوقس لما أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة وصالحه النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعني يؤدي إليه الجزية جاء في الحديث وكتب له, يعني النبي صلى الله عليه وسلم كتب له ببحرهم يعني بقريتهم. ومن ذلك قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر, في البر البادية والبحر القرى, قال فاعمل من وراء البحار, يعني اعمل من وراء هذه القرى, خليك في البادية بعيد لأن البادية بتكون وراء القرى, فالمدينة قرية وخلفها البادية والبادية تكون خلف القرية. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا, لن يترك يعني لن ينقصك كما في قوله تعالى والله معكم ولن يتركم أعمالكم, وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله, يعني نقص منه أهله وماله, ضاعوا يعني هلكوا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني بدل أن يقول لهذا الأعرابي ما فيش هجرة فدله يعني على ما يقوم مقامها وهو الإسلام والجهاد والخير, فدل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي على ما يقوم مقام الهجرة من الإسلام والجهاد والخير, ولم يقل له صلى الله عليه وسلم لا هجرة ترفقا به. ففي فرق بين الكلام العام والمخاطبة الخاصة, الإنسان يتعلم هذا. الكلام العام قول من ترك الجمعة 3 مرات فطبع الله على قلبه, وممكن يكون قدامك كام واحد يتهاونون في الجمعة, لكن إذا خطبت واحد بعينه فيختلف ليش؟ يختلف الأسلوب. قال وحدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي بهذا الإسناد مثله غير أنه قال. من وين هذا الاختلاف يا صادق؟ لما يقول غير أنه قال من وين سيأتي الاختلاف؟ من أي راوي؟ من أين سيأتي الاختلاف؟ الآن هو يقول الإمام مسلم غير أنه قال محمد بن يوسف, يعني غير أنه يعني محمد بن يوسف قال بدل مين أو في مقابل مين؟ الوليد ابن مسلم. طيب نسينا أن نقول لكم فائدة تتعلق بالوليد, الوليد ابن مسلم يدلس تدليس التسوية, ومثل هذا لا بد أن يصرح بالسماع من أول السند إلى آخره في كل طبقة من طبقات السند. إيش معنى تدليس التسوية؟ التدليس العادي أكون أنا وآدم تلميذان عند زياد, نحضر كل الدروس كل الأحاديث التي يمليها زياد نحن نحضرها, فأنا أقول حدثنا زياد وآدم يقول حدثنا زياد, فأنا مرة تغيبت عن المجلس وما عندي طريق إلا مين؟ إلا صاحبي زميلي, فأضطر أن أنا أنزل درجة, فبدل ما كنت أقول حدثني زياد شيخي مباشرة صرت الآن أقول حدثني آدم عن زياد, فلما أصبح أنا بعد ذلك شيخ والتلاميذ بتوعي يلاقوا ان اسناد نازل يزهدون فيه ويروح الشيخ تعالى. فمن اجل هذا كان المحدثون يحبون الاسناد العام. فانا شو اسوي عشان امشي الاحاديث، اسوق الاحاديث بتاعتي، ها شو اقول؟ اقول عن زياد، ما انا حدش عارف حاجة عن، محتملة ان انا اكون سمعت منه مباشرة او ان انا اخذته بالايش؟ بالواسطة. فهذا يسمى تدليس العادة، تدليس الاسناد، تدليس الاسناد. المحدثون الائمة الكبار اذا عرفوا عن راوي مثل هذا الموضوع ما يقبلون منه احاديث الا اذا صرح فيها بالسماع. فلو دلس مرة واحدة جميع الأحاديث التي يرواها بعد ذلك لا يقبلونها إلا إذا صرح بالإيش؟ بالسماع. هذا يسمى التدليس العام. لا، في تدليس يسمى تدليس الإيش؟ التسوية. كيف التسوية؟ هذا أخطر. لو أنا كملت زياد يروي الحديث عن أبو مريم وأبو مروان عن أبي مسلم وهكذا وانت ماشي، في التدليس العادي أنا أسقط من؟ أنا أسقط الواسطة اللي بيني وبين شيخي. لكن في تدليس التسوية لا، بيمشي بقى يطول، كل ما يلاقي واحد ضعيف حتى لو مش شيخه، يعني لو في واحد بين أبو مريم وأبو مسلم واحد ضعيف مش عاجبه يقوم مسقطه ويقول عن كمان. فعشان يسوي الإسناد يسويه يعني إيش؟ يعني يجوده يصبح إسناد جيد فيروج. فالوليد بن مسلم كان يفعل هذا، كان يفعل تدليس التسوية، يعني يسقط غير شيخه. فتدليس التسوية هو أن يسقط غير شيخه. فالأئمة ماذا قالوا؟ قالوا الذي يدلس التسوية هذا لابد ما نقبل منه حديث إلا لو كان في تصريح في جميع طبقات السند. وهذا فعلا حصل. شوف الوليد حدثنا عبد الرحمن الأوزاعي، الأوزاعي قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب قال حدثني عطاء، عطاء قال حدثني أبو سعيد. طيب نرجع إلى إيش؟ غير أنه قال، يعني محمد بن يوسف خالف الوليد، غير أنه قال إن الله لن يترك من عملك شيئا. شو الفرق يا جماعة؟ فا يا جماعة، فا من أجل فا الإمام مسلم يقول غير أنه قال من أجل فائم، الله يرحمه، من أجل فائم غاير فلا نامت عين الإيش؟ الكسالى. قال وزاد في الحديث قال فهل تحلبها يوم وردها، فهل تحلبها يوم وردها؟ قال نعم، يعني عندما تسقيها فأحلبها وأعطي الناس. الباب الحادي والعشرون. قال باب كيفية بيعة النساء. كيفية بيعة النساء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الرجال ويبايع النساء، فكيف كان يبايع النساء صلى الله عليه وآله وسلم؟ وذكر في الباب حديث عائشة من طريقين. فحتى يؤذن زين الدين ففكر يا صادق في الطريقين. حديث عائشة من يروي عنها؟ عروة ابن الزبير، ويروي عنه ابن شهاب، ويروي عن ابن شهاب، يروي عن ابن شهاب راوية. شايف رقم 88، رقم 88، رقم 89، 89، شوف 89، بس شوف للرقم بس. احيانا بتحصل حديث ما شاء الله ممكن يكون 20 رقم، 88 89 90 وهكذا، وكل حديث عائش. فانت كيف تعرف هذا؟ بتبدأ من الآخر. فبتلاقي عائشة هاي الصحابية بتلاقيها في كل واحد، خلاص. بعدين ترجع لورا، لو رجعنا الى الخلف في الطريق الاولى بنحصل مين؟ عروة. طيب روح هناك عروة، صح؟ فإذا هذا مشترك، فالآن الطريقين واحد. قال ارجع يا خلف كمان في الطريق الأولى من؟ ابن شهاب. روح هناك ابن شهاب. فإذا لازال الطريق واحد. هيبدأ الآن التشعب الآن. ابن شهاب ارجع لورا في الطريق الأولى يونس ابن يزيد. طيب في الطريق الثانية ارجع مالك. خلاص عرفنا. فإذا الطريق الأولى طريق يونس والطريق الثانية طريق ايش؟ مالك. وهكذا في كل حديث. احيانا قلت بتحصل 10 حتى ما تقدر تكتشف الا لو كتبت. تكتب كل طريق عشان تشوف وين المشترك وين المختلف. عرف؟ بس على طول خط كتابة. في بعض الناس بيسويه يعني رسم افقي. بعض الناس يسويه رسم ايش؟ رأس. خلي الصحابة فوق وبعدين يشعب. فإذا هذا الحديث حديث عائشة يروي عنها عروة، يروي عن عروة بن شهاب ويروي عن ابن شهاب، راويان يونس ابن يزيد والإمام مالك رحمة الله عليه. أما الطريق الأولى قال إمام مسلم حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس ابن يزيد الأيلي قال قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. فلما كانت المرأة تهاجر احتمال أن تكون مهاجرة بغضا لزوجها، ضاقت عليها الإيش؟ المعيشة. فأمر الله تبارك وتعالى بامتحانهم. كيف الامتحان؟ كيف الامتحان والإيمان هذا شيء غيبي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. فنقول هذا الامتحان ليس امتحان لما في القلب، وإنما إيش الامتحان؟ الامتحان هو بالبيعة. فإذا قيل لها بايعي على ألا تشرك بالله ولا تسرقي ولا تزني وا 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 وا، فإذا قالت بايعت فإذا هذه نجحت في الامتحان. وأما التي تنقص فإذا هذه رسبت في هذا الامتحان. فإذا نقول هذا الامتحان امتحان بظاهر الحال دون الاطلاع على ما في القلب، لقوله تعالى الله أعلم بإيش؟ بإيمانهن. فإذا نكتب هذا، فإذا يمتحن تقول هذا امتحان بظاهر الحال دون الاطلاع على ما في القلب، لقول الله تعالى الله أعلم بإيمانهن. فالامتحان يعني أن تقر بالإيش؟ بالبيعة. فإذا قرب بالبيعة فقد يعني جاوزت هذا الامتحان، وإذا لم تقر بالبيعة فإذا هذه لا فائدة فيها. فإن علمتموهن مؤمنات يعني بالإيش؟ بالإقرار بالبيعة. إذا أقرت بالبيعة فإذا قد علمناها مؤمنة، فإذا هذا امتحان بظاهر الحال. بنحصل الإنسان يصلي معنا في المسجد حريص على الصف الأول، هذا نجح في الامتحان. فهذا امتحان بظاهر الإيش؟ بظاهر الحال. وهكذا. فإذا يمتحن بقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. هذا أهم شيء، وإلا الشرك محبط للعمل. ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، ستة أشياء. فبايعهن واستغفر لهن الله. قالت عائشة فمن أقر بهذا، شوف، فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة ونجح في الامتحان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن. فإذا أقرت المرأة تبايعين على أن على كذا وكذا 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 تقول أقررت، فإذا أقرت خلاص ما يحتاج مصافحة، لأن المصافحة هذه إنما هي للرجال، المصافحة للرجال. وأما مبايعة النساء فلم تكن أبدا بالمصافحة. قال صلى الله عليه وسلم انطلقنا فقد بايعتكن. تقول عائشة ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يد امرأة قط، لا بحائل ولا بدون حائل. تجد بعض العلماء يذكرون آثار ولكنها مراسيل ضعيفة أن البيعة كانت من خلال من تحت ليش من تحت الثياب، هذا كله ضعيف. ما مس النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا بحائل ولا بدون حائل، لا بحائل ولا بدون حائل. وإيش حائل؟ ممكن واحد بالحائل ويفعل أكثر من اللي بدون حائل من الجث والقبض ونحو ذلك. ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام، فإن المبايعة كانت بالكلام ولم تكن من تحت الثياب كما ذكر في بعض المراسيل. فلا يجوز مصافحة النساء أبدا. عندنا حديث في طبراني عن معقل بن يسار صححه الشيخ الألباني في الصحيحة 226 قال صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، المسلة هذه، لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. بعض الناس الذين يعملون هنا في بلاد الخليج عندما يرجعون إلى بلادهم يقولون نحن نتحرج وتأتي بنت خالتي بنت عمتي كذا، شو أسوي؟ شو تسوي؟ قل لا أصافح النساء، صعب عليك هذا؟ تغضب ربك وترد بنت عمك ولا بنت خالك؟ أمر سهل. لأن يطعم في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وفي السلسلة الصحيحة برقم 529 قال صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء إن قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. لأن البيع إذا كانت بالكلام فالكلام لواحدة مثل الكلام لمئة. فإذا هذا شيء مهم ويقع فيه كثير من المسلمين تحرجا وإرضاء للبشر وإغضابا لرب البشر سبحانه وتعالى. قالت عائشة والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، اللي هي الأشياء الستة هذه. طيب تقول وأما ما جاء يعني غير ذلك كالإسعاد، وأنا أقول لكم إيش الإسعاد الآن. فهو داخل في مضمون هذه البيعة. اكتب يا عبد الله ما بتحصل حد يعرفك بعدين. وأما ما جاء غير ذلك كالإسعاد، يعني في النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض البيعة يقول يعني ينهى النساء عن الإسعاد. إيش معنى الإسعاد؟ امرأة مثلا مات لها يعني قريب، فتأتي امرأة أخرى ويعني تنوح مساعدة لهذه المرأة، فلما تحصل المصيبة عن المساعدة ترد لها الجميل وتذهب وتسعدها هي الأخرى. ها؟ أيه. فكان هذا موجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في بعض الأحيان كان يأخذ البيعة على عدم الإسعاد، فنقول هذا داخل في هذه البيعة. مثل إيش؟ ولا يعصينك في معروف، ولا يأتين ببهتان يفترينه. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن مرة، ما أدري لمن الآن، أم سليم ولا أم سلمة، لما النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن البيعة قالت: يا رسول الله، إن امرأة بني فلان قد أسعدتني، يعني هذه لها جميل علي، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى يعني رفقه وترفقه صلى الله عليه وسلم بالنساء، لأن هذه مرة خلاص تنتهي، لأن هي أعطت البيعة على عدم الإسعاد، فإذا أذن لها بهذه المرة فلن تفعل مرة أخرى. فلو جاء إنسان الآن يشرب الخمر، قال: شوفوا أنا أتوب بس تأذنوني بالمرة القادمة بس، فهل يؤخذ معه عهد على مثل هذا؟ لا بأس، إذا أعطى العهد على هذا الحمد لله أنه عزم على التوبة. قال: وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاما. قال الإمام مسلم: وحدثني هارون ابن سعيد الأيلي وأبو الطاهر، قال أبو الطاهر أخبرنا، وقال هارون حدثنا ابن وهب، قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء، قالت: ما مس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، يعني يأخذ عليها البيعة بالكلام. فالاستثناء هنا منقطع، على حد يحسب أن في البيعة ممكن، فليس الاستثناء هنا متصل وإنما هو منقطع والتقدير، لكن يأخذ عليها بالكلام كما بينت الروايات الأخرى. إلا أن يأخذ عليها، يعني البيعة بالكلام، فإذا أخذ عليها فأعطته قال: اذهبي فقد بايعتك. طيب، بالمناسبة، بمناسبة البيعة وأن فيها مصافحة، الرجل يعني يصافح، فنقول يعني أول، كما في السلسلة الصحيحة أيضا، أول من جاء بالمصافحة من؟ أهل اليمن، ما شاء الله. أول من جاء بالمصافحة أهل اليمن. طبعا المصافحة فيها فضل عظيم، الرجلان يلتقيان فيصافح أحدهما الآخر، إلا تحاتت وتساقطت ذنوبهما كما يعني تحت الشجرة ورقها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، اجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.